أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام في الدرس السابق حول مسألة الحسن والقبح، وقد تطرقنا إلى تأريخ هذه القاعدة، وقلنا بأن مسألة التحسين والتقبيح تعد واحدة من أهم المسائل التي تشكل ركنا وأساسا لكثير من المسائل، سواء كانت الكلامية أو المسائل بعض المسائل الأخلاقية أو لا مسائل علم الأصول، فإن هنالك جملة من مسائل علم الأصول تعتمد على مسألة التحسين والتقبيح، وقد تقدم الكلام بما فيه الكفاية. درسنا الجديد على بركة الله عز وجل نحاول أن نسلط الأضواء على الحسن والقبح، وهل هما شرعيان أو هما عقليان، وهنالك خلاف بين المعتزلة والإمامية من جهة وبين الأشاعرة من جهة أخرى. الإمامية والمعتزلة ذهبوا إلى أن الحسن والقبح، مسألة التحسين والتقبيح مسألة عقلية، قالوا الحسن والقبح هما عقليان، فالحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل، وليس هنالك دور للشارع في تحسين بعض الأشياء وتقبيحها إلا أنه يرشد إلى حكم العقل. فبغض النظر، هكذا بعبارة أدق، فبغض النظر عن الشارع، فإن العقل له إدراك لحسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال الأخرى، بينما الأشاعرة ذهبوا إلى خلاف ما ذهبت إليه المعتزلة والإمامية، حيث أنهم قالوا الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. فإذا هم لا يقولون بالحسن والقبح العقليين، وإنما يقولون بالحسن والقبح الشرعيين. فإذا الشارع حسن الكذب فيكون حسن، وإذا الشارع قبح الصدق فيكون قبيحا، وإذا الشارع حسن ضرب اليتيم مثلا فيكون حسنا، وإذا الشارع قبح عدم ضرب اليتيم فيكون قبيحا. فإذا الحسن والقبح هما شرعيان وليس بعقليين. طبعا هذا هو الخلاف الدائر بين المعتزلة والإمامية من جهة وبين الأشاعرة من جهة أخرى، ولكن لا بد من تحرير محل النزاع بين الإمامية والمعتزلة من جهة وبين الأشاعرة من جهة أخرى. شنو معنى تحرير محل النزاع؟ باعتبار أن الحسن والقبح له عدة إطلاقات في كلام أو في كلمات الباحثين، ولا بأس بتسليط الأضواء عليها لكي نقف على محل النزاع القائم في عقليتهما من شرعيتهما، يعني وين الخلاف الحاصل بين الأشاعرة وبين الإمامية في مسألة أن الحسن والقبح هما شرعيان أو أن الحسن والقبح هما عقليان، وين؟ لأن هنالك عدة إطلاقات للحسن والقبح. فالآن خلونا نسلط الأضواء على معاني الحسن والقبح التي تطلق على الحسن والقبح في كلمات الباحثين. المعنى الأول، قالوا بأن الحسن والقبح يطلق على الكمال والنقص، الكمال والنقص، فيقال العلم حسن. ليش العلم حسن؟ لأن العلم طلب للكمال فيكون حسن. والجهل قبيح. لماذا الجهل قبيح؟ قالوا لأن الجهل نقص فيكون قبيح، لأنه صفة نقص فيكون قبيحا. نعم، قد يطلق على بعض الأفعال، لأن إطلاق الحسن والقبح على الكمال والنقص هو إطلاق على الصفات، فيقال العلم حسن، الكرم حسن، الجهل قبيح، البخل قبيح، الشجاعة حسنة لأنها صفة في الرجل، وعدم الشجاعة قبيح. فإطلاق الحسن والقبح على الكمال والنقص هو إطلاق على الصفات، ولكن قد يطلق أو يستعمل في بعض الأفعال، فيقال طاعة العبد للمولى كمال للعبد فهي حسنة، وعصيان العبد للمولى نقص، أي أنه نقص في العبد. فأطلق الحسن والقبح على الأفعال باعتبار الكمال والنقص، لا أنه فقط يطلق على الصفات مثل الشجاعة، مثل الكرم، مثل العلم، مثل الجهل، مثل البخل وهكذا. فإذا الإطلاق الأول في كلمات الباحثين بأن الحسن والقبح يطلق على الكمال والنقص، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني، قالوا بأن الحسن والقبح يطلق على ملائمة الطبع، ما يلائم طبع الإنسان فهذا حسن، وما ينافر طبع الإنسان فهذا قبيح. أو إجوا أيضا قالوا بأنه بهذا المعنى، بهذا الإطلاق، يطلق على الأفعال أو على متعلقات الأفعال. فنقول هذا المنظر حسن. لماذا؟ لأنه ملائم لطبعي. نقول هذا المنظر قبيح لأنه نفسي نفرت منه. أقول هذا الصوت حسن لأنه ملائم للطبع، انسجمت معه النفس. وأقول هذا الصوت قبيح لأن النفس قد نفرت منه، وهكذا. أو يطلق على الأفعال مثل نوم القيلولة حسن جميل لأنه يتلائم مع طبعي، الأكل عند الجوع حسن لأنه يتلائم مع الطبع، الشرب بعد العطش حسن وهكذا. أما الأكل عند الشب نقول قبيح. ليش؟ لأن النفس تنفر منه. فهذا الإطلاق الثاني للحسن والقبح، قالوا بأن الحسن والقبح يطلق على ما يلائم النفس وما تنفر منه النفس، أو بعبارة أخرى ما يلائم الطبع وما ينفر منه طبع الإنسان. هذا الإطلاق الثاني للحسن والقبح. الإطلاق الثالث للحسن والقبح، قالوا يطلق الحسن والقبح على ما وافق الغرض والمصلحة وما خالفها، فما يوافق أغراض الإنسان ومصالح الإنسان يكون حسن، وما يخالف أغراض الإنسان ومصلحة الإنسان يكون قبيح. وهذا ما أشار إليه الفاضل القوشجي رحمة الله تعالى عليه. إذن الإطلاق الثاني، الإطلاق الثالث عفوا، بأن الحسن والقبح يطلق على الغرض والمصلحة وما يخالف الغرض والمصلحة. الإطلاق الرابع بأن الحسن والقبح يطلق على المدح والذم، فما يمدح فاعله من قبل العقلاء فهذا حسن، وما يذم فاعله من قبل العقلاء فهذا قبيح. فقالوا بأن الحسن والقبح يطلق على المدح والذم، فعندما يكرم الإنسان أو يحسن لليتيم أو للضيف فإنه يكون ممدوحا عند العقلاء، فهذا الفعل الذي قام به ممدوح عند العقلاء فهو حسن، ومن يقوم بضرب اليتيم أو يطرد الضيف أو ما شاكل ذلك فهذا فاعله يذم عند العقلاء فيكون قبيحا. طبعا وإطلاق الحسن والقبح على المدح والذم بهذا المعنى يختص بالأفعال، والأفعال التي تكون صادرة من فاعل عاقل مختار. الآن بعد أن عرفنا بأن الحسن والقبح يطلق على أربعة أمور، أولا يطلق على الكمال والنقص، وثانيا يطلق على ما يلائم الطبع وما ينافره، وثالثا يطلق على ما يوافق المصالح والأغراض وما يخالفها، وأربعة يطلق الحسن والقبح على المدح والذم، أي ما يمدح فاعله ويذم فاعله. الآن محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة والإمامية في أي واحد من هذه الإطلاقات الأربعة، هل أن الخلاف في جميع هذه الإطلاقات، يعني بمعنى أن إطلاق الحسن والقبح على الكمال والنقص الأشاعرة تقول بأنه شرعي بينما الإمامية تقول بأنه عقلي، إطلاق الحسن والقبح على ما يلائم الطبع وما ينافره هذا خلاف، الأشاعرة تقول شرعي والإمامية تقول عقلي، وين محل الخلاف، محل النزاع بين المعتزلة وبين الأشاعرة وين؟ لا شك ولا ريب، وكما أشار إلى ذلك المرحوم الشيخ المظفر رحمة الله عليه في أصول المظفر في الجزء الثاني في المستقلات العقلية بأن محل النزاع في عقليتهما من شرعيتهما هو في الإطلاق الرابع، أما الإطلاق الأول، الإطلاق الثاني، الإطلاق الثالث فهنالك اتفاق ووفاق بين الأشاعرة والمعتزلة بأن الحسن والقبح في المراتب الثلاثة في الإطلاقات الثلاثة هما عقليان وليس بشرعيين. الخلاف الحاصل بينهما هو في الإطلاق الرابع، فقد ذهبت المعتزلة والإمامية إلى أن التحسين والتقبيح عندما يطلق على المدح والذم هما عقليان، بينما ذهبت الأشاعرة إلى أنهما شرعيان وليس بعقليين. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. فإذا محل النزاع، لأن إحنا إن شاء الله في الدروس القادمة راح نسلط الأضواء على أدلة القائلين بشرعيتهما ومناقشة هذه الأدلة، وعلى أدلة القائلين بعقليتهما وهل يمكن أن تناقش هذه الأدلة أو لا يمكن أن تناقش هذه الأدلة. جيد جدا. الآن بعد أن حررنا محل النزاع، بعد أن حررنا محل النزاع، الحسن والقبوح بالمعنى الرابع، وهو ما يمدح عليه فاعله وما يذم عليه فاعله، ينقسم إلى عدة أقسام. ينقسم إلى عدة أقسام. إحنا بالتالي شنو؟ بالتالي هو خلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة. الأشاعرة تقول بشرعيتهما، والمعتزلة تقول بمن تقول بعقليتهما. فهنالك مجموعة من الآراء المطروحة في هذه المسألة، وهي أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث له عدة تقسيمات. القسم الأول قالوا التحسين والتقبيح الذاتيان. طبعا هاي بناء شنو؟ بناء على عقليتهما، يمكن القول بناء على عقليتهما، وهذا ما أشار إليه الشيخ سبحاني في رسالته الموسومة برسالة التحسين والتقبيح العقليين. لهما عدة إطلاقات بمعنى المدح والذم. فتارة يطلق عليهم التحسين والتقبيح، هل هما التحسين والتقبيح الذاتيان، تحسين والتقبيح الاقتضائيان الاقتضائيين، التحسين والتقبيح في إطار المصالح والمفاسد، التحسين والتقبيح حسب نية الفاعل، التفصيل بين التحسين والتقبيح. فنجي نسلط الأضواء على هذه المعاني. ما هو المراد من التحسين والتقبيح الذاتيان؟ التحسين والتقبيح معنى ذاتيتهما بأن الفعل الصادر من الفاعل المختار، قلنا القسم الرابع التحسين والتقبيح بمعنى المدح والذم، هو أن تكون صادرة من فاعل مختار عاقل، بأن التحسين أو بأن الفعل الصادر من الفاعل المختار سواء كان هذا الفاعل واجبا أو ممكنا، واجب الوجود أو ممكن الوجود، إذا نظر إليه العقل، هذا الفعل الصادر من واجب الوجود أو الصادر من ممكن الوجود، إذا نظر إليه العقل بتجرد عن كل شيء، عن كل شيء يستقل العقل إما بحسنه وأنه يجب أن يفعل، وإما بقبحه وأنه يجب أن يترك بغض النظر عما يترتب عليه من مصالح ومفاسد، أو بغض النظر أنه كان موافق لغرض الفاعل أو مخالف لغرض الفاعل، نفس الفعل يكون علة تامة بالحسن والقبح في كونه حسن وفي كونه قبيح. أي فعل؟ الآن أفرض صدر فعل من ممكن، صدر فعل من زيد أنه قام بضرب شخص يتيم أو قام بضرب شخص آخر، فنقول هنا هذا الفعل الصادر العقل إذا نظر إليه بتجرد بغض النظر عن أي شيء هذا موافق لمصالح الإنسان، مخالف لمصالح الإنسان، يحقق مفسدة ما يحقق مفسدة، موافق لغرض الفاعل غير موافق لغرض الفاعل، العقل بنفسه يستقل بحسن هذا الفعل أو قبح هذا الفعل، وبالتالي الفعل يكون علة تامة للحسن وللقبح. هذا هو المراد بالتحسين والتقبيح الذاتيان. زين، جيد جدا. الآن ننتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني، الحمد لله، التحسين والتقبيح الاقتضائيين. هذا القسم يقول بأن الفعل نفس الفعل، نفس الفعل، مجرد أيضا عما يترتب عليه من مصالح ومفاسد. زين، هذا ليس هو علة تامة لقضاء العقل بحسنه أو بقبحه، وإنما الفعل فيه اقتضاء أحد الحكمين، فيه مقتضي لأحد الحكمين، فيكون مقتضيا للحسن ويكون مقتضيا للقبح، وليس الفعل علة تامة في الحسن والقبح. نقدر نمثل لذلك، نقدر نمثل لذلك كحسن الصدق وقبح الكذب، فإن حكم العقل بحسن الأول وقبح الثاني ليس حكما ذاتيا، يعني نفس الصدق هو حسن يقتضي، عفوا، نفس الصدق هو علة للحسن، ونفس الكذب هو علة، هو علة للقبح، فلا يتبدل ولا يتغير. العلة إذا كان الفعل علة تامة للحسن والقبح فهذا بعد لا يتغير ولا يتبدل. لا نقول بأن الفعل مقتضي لأحد الحكمين لولا طروء المانع. ولذلك لو كان الصدق مظنة الفتنة وإراقة الدماء يصير الصدق قبيحا والكذب حسن، بينما لو قلنا بأن الفعل الصادر من الفاعل المختار هو علة تامة للحسن لاتصافه بالحسن والقبح بعد لا يتبدل ولا يتغير، حتى لو كان الصدق مظنة لإراقة الدماء ومظنة للفتنة فإن الصدق يبقى حسن والكذب يبقى قبيحا. هذا إذا كان الفعل علة تامة، أما لا إذا كان التحسين والتقبيح اقتضائيين بأن الفعل فيه مقتضي لأحد الحكمين. فإذا كان الصدق مظنة للفتنة وإراقة الدماء يكون الصدق قبيح. ليش؟ لأن طرأ عليه طارئ فيه مقتضي أن يكون قبيحا، وكذلك بالنسبة إلى الكذب. هذا بالنسبة للحسن والقبح الاقتضائيين. عندنا التحسين والتقبيح أو الحسن والقبح في إطار المصالح والمفاسد، وهذا القسم أو هذه النظرية تؤكد على القول بالتحسين والتقبيح العقليين، ولكن بدون أن يكون الفعل علة تامة أو مقتضيا، وإنما يدور حكم العقل بالحسن أو القبح مدار المصالح والمفاسد. فلو ترتبت مصلحة يكون هذا الفعل حسن، ولو ترتبت مفسدة يكون هذا الفعل قبيح. هذا بالنسبة للقسم الثالث. بالنسبة إلى القسم الرابع التحسين والتقبيح حسب نية الفاعل، هاي النظرية تنفي كون الحسن والقبح ذاتيين، وإنما تقول هذه النظرية بأن الحسن والقبح يدوران مدار نية الفاعل، فلو ضرب اليتيم تأدبا كانت نية الفاعل التأديب يحكم العقل بحسنه، ولو ضرب اليتيم إيذاء وكانت نية الفاعل إيقاع الأذى بهذا اليتيم فهو قبيح. ومن ذهب إلى هذا القول هو المحقق النائيني رحمة الله عليه، حيث قال بأن الحسن والقبح يدوران مدار نية الفاعل، فإن كانت نية الفاعل سوءا كان الفعل قبيحا، يحكم العقل بقبح هذا الفعل، وإن كانت نية الفاعل حسنة فإن العقل يحكم بحسن هذا الفعل. القسم الخامس التفصيل بين التحسين والتقبيح، وهذا القول منقول عن أبي الحسن البصري، حيث قال بأن الحسن وصف ذاتي للأفعال. الحسن هو وصف ذاتي للأفعال، يعني شنو؟ يعني علة تامة للفعل، بخلاف القبيح فإنه يدور مدار نية القاصد. مدار نية القاصد، هذا هو التقسيم. الآن خوب خلونا نجي نشوف القسم الأول اللي قال بأن التحسين والتقبيح ذاتيان، ما هو المراد من الذاتي في التحسين والتقبيح؟ هل هو الذاتي في باب الإيسوغوجي، أو المراد من الذاتي في باب البرهان؟ فالمراد به الذاتي في باب الإيسوغوجي أو من باب في باب البرهان. خب خلنا نعرف ما هو المراد من الذاتي في باب الإيساغوجي. يطلق الذاتي في باب الإيساغوجي على ما يكون جنسا أو فصلا لماهية النوع، كالحيوان أو الناطق بالنسبة للإنسان الذي هو النوع. فهذا الذاتي أي أن الحيوانية الناطقية ذاتية للإنسان، فهما ذاتيان بالنسبة إلى الإنسان. إذا عرفنا ذلك فيمكن القول بأن التحسين والتقبيح بالنسبة إلى العدل والظلم ليس ذاتيين بهذا المعنى، لأن إحنا عدنا عدل عدنا ظلم، العدل اتصف بالحسن والظلم اتصف بالقبح، فالتحسين والتقبيح ذاتيين بالنسبة إلى العدل والظلم بهذا المعنى، بهذا المعنى يعني جنس وفصل للعدل، الحسن جنس أو فصل للعدل والقبيح أم لا؟ قالوا لا، لأن الحسن ليس جنسا ولا فصلا للعدل، كما أن القبح ليس كذلك بالنسبة إلى الظلم. ليش؟ لأن العدل والظلم مفهومان، والحسن والقبح مفهومان آخران. وبعبارة أخرى، إن حمل الذاتي على النوع من مقولة الحمل الأولي، والمراد من الحمل الأولي هو ما يتحد المحمول مع الموضوع مفهوما ويختلفان بالإجمال والتفصيل، فالإنسان حيوان ناطق، الحيوان الناطقية، بأنه المفهوم متحد، مفهوم الحيوان الناطقية متحد مع الإنسان، فالإنسان حيوان ناطق والحيوان الناطق إنسان، ولكنهما يختلفان من حيث الإجمالي ومن حيث التفصيل. فالإنسان مفهوم مجمل والحيوانية الناطقية مفهوم تفصيلي للإنسان، فما يفهم من الإنسان هو المفهوم من الحيوان الناطق، وهذا بخلاف التحسين والتقبيح بالنسبة للعدل والظلم. فليس التحسين والتقبيح هما العدل والظلم، والعدل والظلم هما التحسين والتقبيح، حتى نقول بالحمل الأولي، لأن العدل والظلم غير مفهوم التحسين والتقبيح. فإذا المراد من الذات في باب التحسين والتقبيح الذاتيان، ليس المراد من الذات الذاتي في باب الإيساغوجي. زين، أما الذاتي في باب البرهان، شنو المراد الذاتي في باب البرهان؟ فيطلق الذاتي في باب البرهان ويراد منه الذاتي ما لا يكون المحمول، يراد من الذاتي ما لا يكون المحمول نفس الموضوع مفهوما، ولكن يحمل المحمول على الموضوع بلا حاجة إلى ضم ضميمة إليه، وهو المعبر عنه المحمول بالصميمة. مثل الإنسان ممكن، فمفهوم الإنسان شيء ومفهوم الممكن شيء آخر، لذلك قلنا ما لا يكون المحمول نفس الموضوع مفهوما، ولكن المحمول يحمل على الموضوع بلا ضم ضميمة إليه. هذا اللي قلنا هو محمول بالصميمة، يعني الإمكان مو الإمكان شيء خارج عن ذات الإنسان، وإنما هو من صميم الإنسان. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الدرس، وسيأتي الكلام عن بعض الأمور المتعلقة بهذه القاعدة في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.